بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. آيات الله في القرآن الكريم تكشف عن قوانين الكون وسنن الحياة، وكلما يتأمل الإنسان ويتدبر في آيات القرآن تنكشف أمامه سنن وسنن وقوانين، بل إن كل آية في القرآن الكريم إذا قرأناها بتدبر تعطينا منهجا للحياة. هذا المنهج يجعلنا سعداء وناجحين في كل حياتنا. الإنسان لكي يكون ناجحا في الحياة في كل عمله ناجح، إذا معلم يكون معلم ناجح، عالم ناجح، زوج ناجح، موظف ناجح، رئيس ناجح، كل شيء في أي مجال في الحياة، رجلا كان أو امرأة لا فرق، يكون هذا الإنسان ناجح. ومعنى النجاح أنه ينال حظه من الحياة ومن الآخر، يعني يعيش سعيدا، السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. هذه الآية المباركة تعطينا منهج للحياة، المنهج لكي نكون سعداء. كيف نبدأ منهجنا؟ كيف نبدأ حياتنا؟ أحيانا الإنسان يصاب بحيرة، يبقى حائر، ما يعرف كيف يتصرف في هذا الموقف وكيف يتصرف في هذا الموقف. فيأتي القرآن الكريم يبين كل مناهج القرآن وكل مناهج الإسلام وكل المبادئ والقيم تنطلق من الله سبحانه وتعالى. دائما أول ما تنطلق من الله، فأول كلمة تأخذها من القرآن هي كلمة الله، وأول كلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الله، قولوا لا إله إلا الله تفلح. الآن يأتي إلى هذا المنهج الذي نسير فيه، هل لك رسالة في الحياة؟ عندنا رسالة أم لا؟ يبين ومن أحسن قولا، من يملك القول الحسن إلا هذا الرجل وهذه الصفات التي تنطبق عليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لاحظ، عمل وقال، قدم العمل على القول، لأن الإنسان الذي يقول ولا يعمل لا يؤثر قوله في القلوب ولا في النفوس. تأثير القول وتفعيل القول يعتمد على قدرة الإنسان على العمل وكيف يعمل. هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله وإلى الدين وإلى الحق وإلى الإسلام وإلى مدرسة أهل البيت هي من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، بل أوجب الواجبات. ليس هناك عمل أعظم من هذا العمل، وليس هناك طاعة مقبولة عند الله أكبر من هذه الطاعة. لاحظوا في القرآن الكريم الله يخاطب حبيبه المصطفى في آيتين في كثير من الآيات، لكن لاحظ التركيز على أهل البيت بالذات لأني ذكرتهم. وأنا أذكرهم لأنهم أهل الحق، فلا أستطيع أني ما أذكر أهل البيت، هذا ما ممكن. أنا اختصاصي بأهل البيت، مختص، ما في واحد مختص بشيء. الاقتصاد الذي أنقله من أهل البيت، نظرية الاقتصاد منهم، السياسة منهم، النظرية الاجتماعية أنقلها من أهل البيت. أهل البيت هم الرسول والزهراء البتول وعلي أمير المؤمنين والحسن والحسين، ثم تمتد إلى الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي مدرسة الحق. فلاحظوا دقة التعبير، الله يخاطب حبيبه المصطفى في آيتين. آية يقول له فلعلك باخع نفسك، يعني أنت متأثر يا رسول الله على هؤلاء أنهم لا يؤمنون، تهلك نفسك إذا لم يؤمنوا، فلا تهلك نفسك. وفي آية أخرى يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ما أنزلنا عليك القرآن حتى تكون شقي وتشقى وتتألم وتتأذى. لكن هو النبي بحد ذاته الحبيب المصطفى، لحظة لما يذكر أهل البيت يصل فيه تصل فيه حالة الشوق والحب لأهل البيت وحالة الحزن لما يجري عليهم من بعده، إلى لحظة البكاء والنشيج. وأحيانا يقع الرسول من شدة البكاء والحزن هذه الحالة التي تعتريه، في حين الله يقول له فلعلك باخع نفسك، لا تأذي نفسك يا رسول الله. لكنه لما يذكر الحسن والحسين هكذا يهتز من البكاء، لما يذكر الزهراء كذلك، لما يذكر الإمام علي كذلك. لماذا؟ لأنه يريد يبين الطريق الصحيح للعالم، يريد أن يبين الحق. المشكلة أن الصراع بين الحق لا يكون بين حقين، هذا لا يمكن أن يكون. نحن دائما من هذه الآية المباركة التي نلتفت إليها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، بعدها مباشرة يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الحسنة ممكن ملة الإيمان الحسنة، الإيمان، الإسلام، القرآن، التقوى، الصلاة، كل شيء يقربك إلى الله هذه حسنة. الإسلام حسنة والكفر سيئة. الأخلاق الفاضلة حسنات والأخلاق الرذيلة سيئات. حياة الإنسان مع الناس أنها تقوم على الصدق والحق والأمانة هذه حسنة، حياتك حسنة، والحسنة صدقة تدفع البلاء عنك، حتى إذا ما تدفع صدقة لأنك تمشي مع الناس بالصدق والحق كذلك. لكن حياة إنسان آخر قائمة على الكذب والباطل والخيانة هذه سيئة. لاحظت كيف؟ بعد ذلك تأخذ منهجية من القرآن أنك لا تقابل السيئة بالسيئة. لاحظ كيف؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه في الآخرة. بعدين الجزاء ما يكون سيئة، لما واحد يأخذ عقابه ويأخذ جزاءه، هل الجزاء يكون سيئة؟ ما يكون سيئة، لأن الله ما يأمر بالسيئة. لكن هاي من ناحية التقابل. أما في الحياة، انظر إلى الدنيا، في الحياة مطلوب منا أن نقابل كل الناس بالخير، ونقابلهم بالأمن، ونقابلهم بالسلام، وما نرفع السوط والسيف عليهم إلا في ساحة الحرب. وهذه طريقة الأنبياء جميعا والرسول وأهل البيت. لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الله يخاطبه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فرسول الله صاحب القلب الرقيق، القلب الخاشع. أمير المؤمنين كذلك كان قلبه رقيقا سريع الدمعة، يقلب يديه وينظر طويل الفكرة. لكن في الحرب، في الحرب هناك الشدة والغلظة، وليجدوا فيكم غلظة. لاحظ التعبير. أما في الحياة الاجتماعية لا، أنت ما مطلوب منك ولا مطلوب منا أن نظهر غضبنا على من مثلا يسيء إلينا. والكاظمين الغيظ، وين الكاظم الغيظ؟ تكظم الغيظ بالحرب؟ بالحرب ما تكظم الغيظ. انت في الجهاد ما تكظم غيظك، بالعكس تظهر غضبك، لكن الكاظمين الغيظ في الاسرة، في الاسرة تكظم غيظك مع زوجتك مع اولادك مع جيرانك، الزوجة كذلك تكظم غيظها مع زوجها مع ابنائها مع الجيران، حتى تستوي الحياة وتمشي. فهناك فرق بين والكاظمين الغيظ، يبين ان الكاظمين الغيظ بالاسرة والمجتمع وليس في الحرب ولا في مقابلة اعداء الله. لذلك يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اذا مع الناس كيف تمشي مع الناس؟ كظم الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. انك تحسن، ولمن تحسن؟ تحسن الى المسيء، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني هذا الذي امامك عنده سيئة انت تقابله بحسنة، مثل شجرة التمر، شايف النخلة تضربها بحجر تعطيك رطب، صح ولا مو صحيح؟ يعني واحد احيانا الادباء يأتي ويأخذ اشارة جميلة منها، يقول جاز الاساءة بالاحسان ان صدرت من امرئ زلة تدعو الى الغضب سجية النخل. يعني طبيعة النخل واخلاق النخلة، سجية النخل من يرميه في حجر كافاه عن ضربه بالبصر والرقب. يقول أن تكون مثل النخلة، خذ منها درس، واحد يضربها بحجارة تعطي تمرة. ملتفت كيف؟ كما أن عيسى سلام الله عليه، عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أقبل يمشي ومر عليه خنزير، خنزير مر عليه، فوقف عيسى وقال للخنزير مر بسلام، قال للخنزير مر بسلام، فقالوا يا روح الله أنت تخاطب هذا خنزير تخاطبه، قال هكذا لأعود لساني على الحق وعلى الكلام الجميل. وجاءه رجل وشتمه وسبه وأعطاه أحط الصفات التي لا تليق إلا بقائلها، فعيسى يقابله بالتي هي أحسن وقال له كلمة حقيقة حكمة، قال يا فلان كل ينفق ما عنده، أنت عندك شتائم وسباب، أنا ما عندي هالبضاعة، ما تجبرني أني أعطيك البضاعة اللي أنت تحملها البعيد، أنت تحمل سباب وشتائم لكن أنا ما عندي بضاعة، مثل واحد يحمل حجر وأنت تحمل تين وزيتون وعنب ورمان شايلهم معك، ما ممكن تعطي انت حجر، لا يمكن تعطي حجر لانك ما تملك الحجر، وفاقد الشيء لا يعطيه بالنسبة لذاك ايضا اللي فاقد الحسنات. ولذلك واحد يعود لسانه على الخير، يعود لسانه على الكلام الجميل، يلتفت ينظر الى الحياة، لماذا تطول الحروب والنزاعات وتطول المشكلات وتكسر المشكلات في مجتمعاتنا اليوم؟ الناس يضجون من المشكلات، القلق والخوف من المستقبل والحيرة والتردد، تشوف بعض الناس ينشأ ضعيفا، وخصوصا بعض الشباب، اللي خصوصا هؤلاء الشباب الذين لا يحضرون مجالس الحسين تصيبهم هذه الحالة، وإلا الحضور بهذه المجالس يغسل النفس ويعطي قدرة وشجاعة للشاب وللرجل وللمرأة وللجميع. فتجد بعض الشباب ينشأ ضعيفا، ما يستطيع ان يتخذ قرار، ما يستطيع ان يتخذ قرار، يريد ان يتزوج يقدم رجل ويأخر رجل، ويبقى 50 يوم يفكر، وبعد ذلك ما يأخذ قرار، ما يستطيع ان يأخذ قرار، او يأخذ قرار وبعدين يكسر القرار، ضعف الشخصية، شخصية ضعيفة. او واحد مثلا يخسر بامواله بتجارته، مثل ذلك اللي في نيويورك بالبورصة مع نيويورك قبل فترة، واحد خسر كذا مليون فصعد بهاي ناطحة السحاب 120 طابق، واخذ اعلى طابق حتى ما يشعر بشيء، ومنها ترمى نفسه فوقع في نار جهنم وتخلص من الامور، لانه ما عنده قدرة على مواجهة الصعاب، ينشأ نشأة ضعيفة هكذا. لكن شوف الانسان في هذه المجالس، في مجالس الإمام الحسين، كيف تعطي روحية للإنسان وقدرة على اتخاذ القرار وعلى المشي بشكل مستقيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ المشي نفسه، شوف هدفك وين. نحن هدفنا جنة عرضها السماوات والأرض، لا والله هدفنا وغايتنا أكبر من الجنة. تعرف شيء أكبر من الجنة؟ ورضوان من الله أكبر. لما الله يرضى عليك هذا شيء أكبر من الجنة. لما الله سبحانه وتعالى يعطينا فرصة ويعطينا نعمة أننا في ساحة المحشر نرى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ننظر هذه نعمة كبرى، أو ننظر إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لما تدخل في ساحة المحشر، وإن كان لها أكثر من دخول، مرة تدخل وينادي منادي من بطنان العرش من وراء الحجب. السنة والشيعة يذكرون هذا الحديث، يا أهل الموقف يا أهل المحشر غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد، فتأتي صلوات الله وسلامه عليها وتقف في ساحة المحشر وتستخرج ثوب الحسين الملطخ بدمائه الزكية إلى آخر، يأتي الموضوع في وقته. لكن لها لقاء آخر تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. فاللي ما عنده علاقة بالزهراء هناك يكون موقفه صعب حقيقة، صعب جدا. فلماذا تطول المشكلات؟ متأملين كلامنا وين كنا؟ لماذا المشكلات تطول؟ ولماذا الحروب تطول في العالم؟ ولماذا اليوم هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لاحظوا، ما تستطيع هذه الهيئات كلها، ومجلس الجامعة العربية، هيئة الجامعة العربية، والسياسيين والملوك والرؤساء في شرق الأرض وغربها ما يستطيعون أن يحلوا مشكلة. دائما المشكلات تطول. السبب في ذلك الحروب والنزاعات تطول. لماذا؟ لأنها ما تقع بين حق وباطل، بين الحق والباطل ما في نزاع، رأسا النزاع ينتهي، يعني ما يطول. ما أقول ما في نزاع، لا، إذا وقع صراع وحرب بين حق وباطل بسرعة النتيجة تظهر، لأن الباطل زهوق، إن الباطل كان زهوقا، رأسا الانتصار للحق، وصاحب الحق منتصر حتى لو كان تحت حوافر الخيل يوم عاشوراء، هو منتصر في كل العالم. ولا يكون صراع بين حق وحق أبدا، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ممكن يكون هناك فئتان، هذه على حق وهذه على حق، لا يمكن أبدا. لما تجد صراع يعني واحد على حق والآخر على باطل، إنما يطول الصراع عندما يكون الصراع بين باطلين، باطل وباطل، خلاص. فتطول الحروب والمشكلات تكثر، وهذا اليوم الذي يعيشه العالم، وهذا فيها بحوث. انت هذا مفتاح خاص لك، انت فكر الليلة روح البيت وخذ ورقة وقلم اكتب، شوف وين تروح، تنفتح لك آفاق وآفاق وآفاق كبيرة تصل اليك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بيته ويظهر حقهم وفضلهم إلى العالم حتى لا يحصل نزاع ولا يحصل صراع، وإذا حصل الصراع ما يطول. صراع بين الإيمان والكفر خلص، صراع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع أيضا ما يطول، لأن أصحاب الحق فيه موجودين، هم أهل البيت سلام الله عليه. ولذلك تجد أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه هو المنتصر في كل حروبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله. أنقل لكم حديثين بالمناسبة، لاحظ هذه الأحاديث حقيقة تفتح القلب سبحان الله، وما أجملها وما أحلاها. الإمام علي سلام الله عليه، لاحظ قضية ولا تستوي الحسن ولا السيئ، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى الكعبة وأراد أن يحطم الأصنام، فقال له يا علي هذه السيئة ونحن الحسنة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الآن نحن بالمقابل نحطم هذه الأصنام لنظهر الحق إلى العالم كله، وأكبر صنمين اللات والعزى على ظهر الكعبة، واحد من نحاس وواحد من صفر، ومصمورين سمر بمسامير وأوتاد حديد طويلة على ظهر الكعبة، ما يستطيع جيش يحتاج حتى يهزهم من مكانهم. فمن يصعد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانحنى علي أمير المؤمنين، بالله عليكم تأملوا الصورة، تأملوها، انحنى أمير المؤمنين. وهذه الحالة تنقل في موقعين، موقع قبل الهجرة رسول الله حطم هذه الأصنام، وموقع في فتح مكة. الآن على الموقعين تأملها بشكل جيد. فأمير المؤمنين علي سلام الله عليه انحنى، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب الإمام علي. فالإمام علي هنا الرسول، شوف هذه الأسرار لازم تلتفت إليها، هنا الرسول ليس بثقل بشريته وبدنه الطاهر، لا، هنا ثقل النبوة صار، وهنا الإمام الكبرى علي بن أبي طالب. لكن يريد يبين لك الحق، عظمة النبوة في موقعها وعظمة الإمامة في موقعها، حتى لا يحصل خلط في المواقف. يقول الإمام علي، هذا الحديث ينقله علي أمير المؤمنين، تأمل للتعبير، لأن احنا تعودنا على نقل أحاديث أبي هريرة، 20,000 حديث من أبو هريرة. اسمع الإمام علي ماذا يقول، يقول والله هكذا تحفزت على القيام فوجدت ضعفا في بدني، فأحس رسول الله، هذا الضعف مو ضعف بدني، مو ضعف لبدن الإمام علي، وهو يقول في بدني، على ابن أبي طالب اللي يقلع باب خيبر يتترس بها، يمد أصابعه في الحديد، هاي الأصابع تخترق الحديد، يعني هذا شيء. والله يجعل الأنبياء في القرآن الكريم مقدمة لتقريب فكر أهل البيت وحياتهم إلى أذهاننا، حتى لا يشكل شك، أو مثلا تحصل إشكالية كيف الإمام علي يخترق الحديد. الله يجعل لك داود يمسك الحديد بيده كما يمسك العجينة بيده، هكذا يطوي من دون نار ومن دون كذا. إذا سمعت أنت الإمام علي اخترق الحديد بيده، تعرف أن هذه الفضيلة، كل فضائل الأنبياء الله أعطاها للنبي وأهل البيت، فالإمام علي سلام الله عليه أولى بهذه الفضيلة. اليوم بالمناسبة جماعة على الانترنت عندهم نقاش وكذا وحوار وكلام، فاتصلوا معي يسألون هذا السؤال، أنه كيف أنتم تقولون أن الإمام علي أفضل من الأنبياء، على أي أساس هذه الأفضلية؟ هذا نوع من البعد عن الواقع. قلت لا، نحن ما نقول هذا الكلام، الله تبارك وتعالى يقوله في سورة آل عمران، دليل من القرآن ومن السنة. أولا أفضل الأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم قالوا، سألوني وهم على الانترنت، قالوا من يقول الرسول أفضل من الأنبياء؟ قلت عجيب، إذا الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فرسول الله أفضل من الأنبياء لأنه رحمة للعالمين، هذا مما لا شك فيه، هو سيدهم وإمامهم وزعيمهم. فلاحظوا يقول وأنفسنا في آية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فالإمام علي نفس النبي بنص القرآن، نفسه، والنبي أفضل الأنبياء، فالإمام علي يأخذ نفس الصفة، يعني هذا واضح، المسألة واضحة يا حبيبي. المشكلة احنا ما نملك وسائل إعلام، وما نستطيع أن نعكس ونعطي نظرية أهل البيت ومدرسة أهل البيت، فكل شيء نسمعه غريب. فإذا كان الإمام علي هو نفس النبي بنص القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، فعلي أفضل من الأنبياء باستثناء رسول الله، لأن ما في أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من السنة، هذا دليل من القرآن من الكتاب الآية، وتوجد آيات كثيرة، آية الولاية وآية الطاعة، لأن الله قرن ولاية أمير المؤمنين بولاية الرسول وولاية الله، هذا شيء طبيعي. وطاعة كذلك، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا ما يكون الإمام علي هو من أولي الأمر وأهل البيت من أولي الأمر، فمعناه يزيد بن معاوية راح يكون من أولي الأمر. ولذلك المفسرين عندما يأتون إلى آية وأولي الأمر ويبتعدون عن أهل البيت، يضطر الواحد منهم يدخل يزيد بن معاوية، يقول يزيد كان من أولي الأمر. فأنت لاحظ المسألة وين، يعني الله يقول لك أطعني وأطع رسولي وأطع يزيد بن معاوية. شوف الإسلام بعد ما بقى له أثر نهائيا. أو واحد من المفسرين يرى أن مسألة يزيد وخلفاء بني أمية ما يدخلون في الآية، فيقول هذا دليل قاطع، وهو الفخر الرازي. والآن أرجع إلى كلامه، الفخر الرازي لما يفسر آية وأولي الأمر منكم يقول بالأدلة القطعية يجب أن يكون أولي الأمر معصومين، وإلا لا يمكن أن يأمر الله بطاعتهم. يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيقول ثبت عندي بالأدلة القاطعة أن أولي الأمر معصومون. كثير عظيم. بعد ذلك يقول ولكن من هم أولي الأمر؟ فيجيب، هو جواب كثير جميل، اسمعوه شلون جمال ما شاء الله عليه. يقول أولي الأمر هم الأمة الإسلامية. في أعظم من هذا؟ الفخر الرازي. الآن قرأوا، قرأوا تفسيره، تفسير الفخر الرازي، وهو إمام المفسرين. لما يجي الآية يقول أولي الأمر يجب أن يكونوا معصومين بالأدلة القطعية، بعدين يقول أولي الأمر الأمة الإسلامية، يعني كل احنا معصومين صرنا. تبت كيف؟ يعني هذا جواب بالله عليك؟ وكيف أنت تسمح لنفسك أن تجيب بهذا الجواب؟ لأن ما يستطيع يقول أئمة أهل البيت. إذا قال الأئمة الاثنى عشر وأهل البيت معناه راح بجانب آخر، لا يريد يتخلص منها، فوقع بطينة ووحلة ما تخلص منها إلى اليوم. الآن احنا نقرأ سبحان الله، أولي الأمر يجب أن يكونوا معصومين بالأدلة القاطعة، بعدين يقول أولي الأمر هم الأمة الإسلامية، وما أعظم به من مفسر. لكن هو هذا نفسه الفخر الرازي لما يجي لهذه الآية، آية المباهلة، قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، هنا ما يقدر، ما يستطيع أن يبتعد عن النص. يقول أنفسنا كان علي بن أبي طالب، فعلي نفس النبي، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من كل الأنبياء، فعلي أفضل من كل الأنبياء. الفخر الرازي يقول أكبر عالم للسنة في العالم وأكبر مفسر، يقول هذه هو صاحب اللي قال أولي الأمر المعصومين الأمة، نفسه هناك يحاصر ما في مجال، يقول هذه الآية تدل على أن الإمام علي أفضل من الأنبياء. زين، بعدين من السنة النبوية قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا حديث المنزلة موجود عند السنة والشيعة يذكرون. فكيف كانت منزلة هارون من موسى؟ هارون نفس منزلة موسى بالضبط، فإذا الإمام علي نفس منزلة النبي بالضبط. هذا الحديث كل الصحاحة ذكره، حتى في صحيح البخاري موجود، علما أن البخاري إذا شم رائحة أهل البيت من الأحاديث يبتعد عنهم، طريقته هكذا. ولكن هذا الحديث يذكره هناك ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أمير المؤمنين، قال له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذه الأدلة. بعدين الله سبحانه وتعالى لما يعطي الأنبياء ويعطيهم هذه الصفات يجعل صفاتهم وأكثر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما يرفعها معه إلى الرفيق الأعلى إلى السماء السابعة إلى العرش، إنما يتركها عند الإمام علي. الآن عرفت وين كنا؟ فيقول الإمام علي أحسست بضعف في بدني. أنتم معي ولا لا؟ ملتفتين للحديث؟ يقول لما حملت الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار على كتفي على منكبي أحسست بضعف في بدني، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الضعف، فنزل وقال لي أصعد يا علي على منكبي، أصعد أنت. شوف هنا المعنى الكبير لمن له قلب حقيقة أو ألقى السمع وهو شهيد، يعرف يكون عنده تأمل بالقضايا هذه ويعرف الحق. ف فيقول الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه: ركبت وصعدت على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله. والله الإمام علي يقسم بالله يقول: لما رفعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسست أني لو نلت ملكوت السماوات بيدي لنلته. إذن المسألة مو مسألة العين اللي تشوف، في قضايا أكبر من العين لازم واحد يلتفت إلها. صعود الإمام علي على منكب النبي فيه فلسفة وفيه عمق وتبيان للعالم عن من هو علي بن أبي طالب. يقول: ثم أخذت ظهر الكعبة وصعدت عليها ومسكت هبل واللات أو العزة ذيل الأصنام، كان صنما من نحاس والصنم الآخر من صفر، فهزسته ذات اليمين وذات الشمال والخلف والقدام، ثم قال لي رسول الله: ألقي به يا علي. فألقيت به من فوق الكعبة فتكسر كما تتكسر القوارير. الإمام علي يقول، شوف التعبير الجميل، بعد ذلك يقول: أنا ما أحببت أن أنزل من على منكب النبي هكذا، يعني ما أردت أن يتألم رسول الله أكثر، والرسول ما كان متألم، بس الإمام ينقل هذه. فاحتراما للنبي وتأدبا لرسول الله، الإمام عليه السلام الله عليه عن طريق الميزاب، هذا الميزاب ما هو لما تروح وين حجر إسماعيل بذيك المنطقة، الإمام علي ألقى نفسه من ظهر الكعبة إلى الأرض وتبسم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي لما تبسمت؟ قال: يا رسول الله، لأني ألقيت نفسي من ظهر الكعبة إلى الأرض وما أحسست بالألم. قال: كيف تحس بالألم وقد رفعك محمد وأنزلك جبرائيل؟ فشوف هذا المعنى الدقيق ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذه إشارات مو تفسير، لا، إشارات اللي يشير لها الإمام الحسين سلام الله عليه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يكون منهج عندنا حقيقة في حياتنا، بالله عليكم يمكن نطبق أم لا؟ وهو أهم شيء الممارسة، العمل، العمل. نستطيع أن نطبق هذا أم لا؟ الله أمر حبيبه المصطفى أن يرد جهل السفهاء بحلمه، وأن يرد جهل السفهاء بحلمه، ويرد الكفر بإيمانه، ويرد الباطل بالحق، ويرد الكذب بالصدق، يحاربهم هكذا. فهل نستطيع؟ أنت الآن إذا التقى معك شخص وأسمعك كلاما خشنا غليظا يخصك، ولا يخص العقيدة والمنبر والإسلام، ذاك شيء آخر. إذا أسمعك كلام ضد أهل البيت أنت يجب أن تغضب وتدافع، بس أسمعك كلام ينال شخصيتك، بالله عليك تتأثر أنت؟ انظر. أو جاءك رجل وقال لك: اسمح لي، لقد اختبتك، جرى ذكرك على لساني بالسيئة، فأرجوك أن تبرين الذمة، أبرئ ذمتي، سامحني، استغفر لي. تعرف بالإسلام وبمدرسة أهل البيت وبالأخلاق، يقول: رأسا اغفر له، ولا تطلع في وجهه، لأنه يمكن يخجل من عندك، وأنت مطرق إلى الأرض قل له: غفر الله لك يا أخي، غفر الله لك، غفر الله لك. أما أنه واحد يفتح ملف معه: لا، كيف سبيتني ولماذا حكيت علي، ويصير يهاجمه يتعارك معه. لاحظ هذا المعنى اللي يرفع الإنسان، يرفع الإنسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن مسعود يضرب غلاما له وهو مشتد عليه، فأقبل عليه قال: يا ابن مسعود إلى أنه التفت شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن مسعود، أو يا أبا مسعود يقولون أحيانا له، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، رب العالمين أكثر قدرة عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال: يا رسول الله، لقد أعتقته وهو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل للفحتك النار. قضية الغضب ورفع الأيدي وضرب هذا والتجاسر على هذا واسماع الناس كلام غليظ، هذا بعيد عن الإسلام وبعيد عن الخلق وبعيد عن سيرة أهل البيت. بعدين بالنسبة لنا نحن حقيقة، نحن المنتمين إلى أهل البيت، كيف يجب أن نعامل الناس؟ كيف يجب أن نعكس صورة صادقة عن الإسلام حتى الناس يحبون الإسلام من خلال معاملتنا لهم، يجدون الصدق عندنا والراحة والطمأنينة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أنا أسمع كلمة للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، دخل عليه أحد أصحابه وأظنه علي بن يقطين، علي بن يقطين في قضية كان الوزير الأول يعني كان رئيس وزراء عند هارون العباسي، هارون الرشيد الذي ليس له رشد. فالإمام موسى بن جعفر أذن لعلي بن يقطين، وعلي بن يقطين كان يتشيع لأهل البيت ويحبهم، أذن له أن يكون بهذا المركز الحساس، يكون رئيس وزراء في الدولة في سبيل أن يحفظ المؤمنين، يحفظ حقوق المؤمنين، يقضي حوائجهم، وهذا له كلمة. هكذا كان. فأهدى له ملك الهند، أهدى دراعة خز إلى هارون الرشيد، هارون الرشيد أعطى هذه الدراعة لعلي بن يقطين، قال هذه خذها لك هدية. فأخذها علي بن يقطين، راح للبيت أعطاها لغلام له مع أموال، قال خذها لسيدي باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه، أعطيه قل هذه هدية. راحت الدراعة عند الإمام سلام الله عليه، ورجع هذا الغلام، الإمام أخذ غلام من غلمانه، استبقى المال عنده ورجع الدراعة، ردها على علي بن يقطين، قال لغلامه اذهب إلى علي بن يقطين وقل له احتفظ بهذه الدراعة فسيكون لك بها شأن كبير. فرجعت الدراعة بغلام بيد غلام الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال احتفظ فيها راح يكون لك شأن كبير فيها. علي بن يقطين حفظها ووضعها في مكانه. بعد ذلك مرت الأمور والأيام، وكان علي بن يقطين يحسن لهذا الغلام، ولكنه جاز الإحسان بالإساءة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فخرج من علي بن يقطين وذهب عند هارون الرشيد، قال له علي بن يقطين يتشيع للإمام موسى بن جعفر ويعطي الأموال، وانت جعل رئيس وزراء عندك وهذا خطر. قال ما تقول؟ قال سله عن الدراعة، الدراعة هاي الخز الكبيرة العظيمة التي أهديتها أنت لعلي بن يقطين أهداها للإمام موسى بن جعفر أعطاها، الآن أحضره وأطلب منه الدراعة ما يعطيك إياها. شوف أهل البيت شلون يحفظوننا يا أخوة، التفت، هذا درس. فأرسل عليه وجاء علي بن يقطين، وكان هارون الرشيد غضبان، قال له يا علي بن يقطين أين الدراعة التي أعطيتها لك؟ قال يا أمير المؤمنين هي عندي وأنا أقلبها في اليوم والليلة مرات وأشمها وأدعو لأمير المؤمنين. قال عندك موجودة؟ قال نعم، الآن بمجلسك أنا أبعث أحد غلماني، فبعث غلامه والرشيد أرسل غلام معاه منه يشوف وين يروح. قال اذهب إلى غرفتي افتحها وفي الصفط الفلاني احمله إلي. ذهب ورجع يحمل الصفط، فتحها وإذا الدراعة موجودة على حالها. فقام الرشيد قال لا أصدق بعد هذا اليوم ساعيا بك أبدا. قال من الذي سعى؟ قال هذا الغلام عليه بهجة. قال أيها الأمير هذا الغلام أخذ مني 10,000 دينار قبل فترة على أنها قرة ويرد المال، وهذا المال أنا أخذته من أناس، فلما طالبته بأن يرد المال إلى أولئك الناس كتب علي هذا التقرير ليثير غضبك حتى تقتلني، وبعدين الأموال 10 تروح مني. قال راح أضرب 10,000 صوت، هو ما يتحمل 10,000 صوت، 500 صوت يروح، لكن لاحظ المسألة. فرجع علي بن يقطين والغلام معه والدراع معه، غلامه الأصلي يعني، مو هذا الغلام ذاك ضربوه. بمجرد أن دخل البيت وإذا بغلام الإمام موسى بن جعفر يطرق الباب، فتح الباب علي بن يقطين، قال يقول سيدي العبد الصالح موسى بن جعفر هات الدراع، لا رجعني بعد ما لك شغل فيه. قام أعطاه إياه. لاحظ لاحظ دقة التعبير وين؟ يكون الإمام سلام الله عليه في السجن فيبعث رسالة لهارون الرشيد يقول له يا هارون ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، نحن أهل البيت، نحن الحسنة التي لا تضر معها سيئة، أنت تجعلني في غياهب السجون. اسمع يا هارون، إنه لن يمضي عني، لن ينقضي عني يوم من البلاء حتى ينقضي عنك معه يوم من الرخاء، ثم نفضي إلى أجل ليس له انقضاء. هناك يعرف التالون غب ما أسس الأولون، أنا أيام آلامي ومحنتي تنتهي وأنت أيام فرحك وسرورك تنتهي، فأنت تصل إلى النار وأنا أصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض مع جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذه الدروس. فعلي بن يقطين يدخل على الإمام موسى بن جعفر وهو تظهر عليه الكآبة. الإمام قال ما بالك يا ابن يقطين، هذا موضع الشاهد، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال والله يا سيدي كثرة القيل والقال من هؤلاء الناس الذين لا أعرف كيف أمشي معهم. قال له الإمام اسمع هذه العبارة حقيقة، أنا هذه دائما بيني وبين نفسي أذكرها بيني وبين نفسي، لأنها درس إلنا. أهل البيت يردون إنقاذنا، يردون نعيش حياة طيبة سعيدة. قال يا ابن يقطين إذا كان في يدك جوزة، جوزة وقال الناس أنها درة، فهل كان ينفعك قولهم شيئا؟ إذا أنت تعرف أنها جوزة، بيدك جوزة، الناس قالوا بيدك درة، فهل ينفعك قولهم؟ قال لا يا سيدي، أنا أعلم أنها جوزة، كيف ينفعني قولهم؟ ما ينفعني كلام الناس. قال أحسنت يا ابن يقطين، وإذا كان في يدك درة وقال الناس أنها جوزة فهل كان يضرك قولهم؟ قال لا والله يا سيدي ما يضرني. قال إذن ما يضرك قول الناس إذا كان إمامك راضيا عنك. الله أكبر، شوف المعنى هذا الكبير. بحياتكم يا أحبابي الليلة فكروا بهالنقاط هذه وتعالوا نمشي. هذا المجلس بدأ ينتهي بعد ليلتين فقط، رغم أننا مستمرون إن شاء الله في دروس أخرى وفي برنامج جديد إن شاء الله نبدأ به في أول ليالي صفر، من أول ليلة من صفر. لكن هذا المنهج اللي إحنا ماشيين فيه من أول ليلة من محرم إلى هذه الليلة وإلى بعد ليلتين، وكل ليلة حقيقة درر وجواهر نلقي من على أعواد هذا المنبر من مدرسة أهل البيت. في كل ليلة جواهر، في كل ليلة أحاديث أهل البيت، لو لم أتحدث بس أذكر أسماءهم هي تطهر قلوبنا وتنور نفوسنا وتقضي حوائجنا. والله إن الجلوس هنا والنظر إلى هذا المنبر والحضور في مجلس الإمام الحسين حول الحسينية سواء في الداخل أو في الخارج، حسينية ممتدة، هذه كلها حسينية وين ما تكون أنت، الجلوس وحده والله الذي لا إله غيره يحل المشاكل ويدفع البلاء عنكم، الله يعلم ويشهد. وأنتم لاحظتم يوم تعرضت هذه البلاد إلى محنة، لاحظتم أثر مجالس الإمام الحسين كيف. الآن أنا ما أحب أذكر أكثر من ذلك، الإشارة هي كافية. أثر المجالس وأثر البكاء على الإمام الحسين، أثر هذا البكاء بالذات على مجالس سيد الشهداء. فتعالوا نبدأ من هذه الليلة عملية ممارسة لأخلاق أهل البيت حقيقة. هكذا نبحث عن إنسان مظلوم، إذا نستطيع أن نقضي حاجته أن نرفع الظلم عنه حتى بالكلام، إذا ما نستطيع بالدعاء، واحد محتاج يمكن أن نذهب إليه، إنسان في المستشفى مريض وعينه على الدرب ها ينتظر من يعوده، خذ لك حزمة ورد وروح سلم عليه، ليس شرطا يكون لك علاقة به، لا، من الصبح قبل خروجك للعمل مر على المستشفى شوف لك مريض اثنين سلم عليهم، قالهم سورة الحمد، اجعل يدك على رؤوسهم، مر على مستشفى الأطفال قسم من الأطفال هكذا، واحد يدخل السرور في قلوبهم. بعض العوائل الفقيرة وما أكثر الفقراء في بلادنا الإسلامية، ما أكثر الفقراء وما أكثر الآهات والحسرات في القلوب. هذا الأب الذي ينظر إلى أطفاله ما يستطيع أن يهيئ لهم طعام. شوف الآهة والحسرة اللي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه: أبيت مبطانا وحولي بطون غرفة وأكباد حرة. بطون غرفة يعني فارغة ما فيها أكل، أكباد حرة يعني كبد الأب، ما يقول قلبه، الكبد، الحرارة بالكبد تسعر. يشوف ابنه وأولاده مساكين ما عندهم طعام، ماذا يصنعون؟ بأي حالة، بأي ترتيب؟ أي يدخل هذا السقى سقاي ماء، يدخل يشوف أطفال الجياع ما عنده شيء، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يقول أذهب إلى العمل، لأنه آخر الشهر كل بيت يعطي درهم، هاي أيام السقاية. فيذهب لنصف الطريق يتذكر الأولاد صار لهم من أمس بالليل ما ماكلين، اليوم الصبح عند أطفال صغار، الأم طيبة واضعة قدر فيه ماء على النار تهدى عليهم تقولهم راح ينطبخ الطعام، انتظروا انتظروا، فقسم ينامون من التعب قسم من البكاء. لاحظ كيف؟ فرجع إليهم، لاحظ هذا الوضع غريب، قال أذهب إلى رجل أنا أسقي له، يعني أسقي له الماء، أسقي وأسقي، يمكن أسقي وأسقي، تقول أنا ممكن أني أذهب إليه أطلب من عنده صاع طعام حنطة إلى آخر الشهر أرد عليه. فراح طرق الباب طلع سلم عليه رد عليه السلام، قال اليوم ليست نوبتي، بكرة جيب لي ماي، يوم ويوم. قال أنا أعرف اليوم ليست نوبتك، لأن أنا أمس صبيت لكم ملأت الماء، لكن أنا عندي قصة هكذا، أطفالي صار لهم يومين من دون طعام وما عندي شيء، فإذا تمكنت، لأني بعت كل شيء في البيت، كل شيء في البيت بعته، ما عندي شيء في البيت يباع بدرهم، فإذا رأيت من الصلاح أنك تعطيني ساعة طعام أنا في رأس الشهر أرجع لك ساعة طعام. قال أنت ما تخاف على وجهك، ما تستحي بهال أسلوب هذا تريد تأخذ أموال الناس؟ وكم واحد أنت رحت له قبلي الآن؟ الله يعلم كم واحد رحت له بهالكذب هذا، هذا رجل عزيز اتقابل بهذا الكلام. شوف يا جماعة، والله الإمام زين العابدين يقول لا ترد السائل لا ترد أبدا، لا تقل هذا السائل عنده أو هذا اللي يمد إيده عنده أو هذول عندهم فلوس أكثر من عندنا، لا لا لا، هذا الكلام ما يجوز، حرام. أنت عندما تعطي السائل تضع العطية بيد الله، هاي يد السائل هي يد الله. الإمام موسى بن جعفر كذلك كان يصنع، الإمام زين العابدين كان إذا وضع يده بيد السائل كان يقبل يده، لما يردها يقبل يده، يقول لأني وضعت يدي بيد الله. الصدقة تدفع البلاء، الصدقة لله، حتى إذا كان كاذب ما عليك منه، أنت عطاءك لله. فقابله بهذا الشكل، مسكين هذا تألم، رجع منكسر ودموعه تجري، قال خلاص ما أروح لأحد. صار يفتر، يروح الآن مر على بيتي يسمع الأطفال يبكون، طرق الباب فتحت للباب زوجته، قالت الأطفال وصلوا إلى حالة ما أستطيع أني أسكته، خصوصا ذول اثنين صغار يردون طعام، لقمة خبز ما عندنا. فقالت لهم رأت فلان التاجر هذا الحجي عبد صالح، اذهب إليه الله سبحانه وتعالى. وهذه هاي قصة حقيقية، هذه قصة واقعية، وشوف الله كيف يتدخل ويصنع لك معجزة، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فجاء سبحان الله إلى ذلك الرجل، طرق الباب، زوجته من خلف الدار، زوجة ذلك الرجل، قالت له خرج زوجي مع جماعة في سفر بعد 4 أيام يرجع، عندك شغل؟ قال والله قصتي كيت وكيت، أنا أريد صاع طعام حمطة وأرده عليكم، أو صاعين أو أكثر أرده في أول الشهر. قالت أنا زوجة ولا أستطيع أن أعطي من بيت زوجي إلا بإذنه، هذه متدينة مؤمنة، احيانا بعض الرجال يقول لزوجتي انت مأذونة من قبلي اصنعي ما شئت، وهذا جيد حتى ما يكون عندها موقف حرج. لكن هي فكرت قالت وما يضرني، هو اتكل على الله قال لا اله الا الله انا اذهب، هي فكرت قالت وما يضرني هذا قضاء حاجة وذولا اطفال جياع نادته تعال تعال ادخل دخل البيت. قالت اذهب بتلك الحجرة، بيت عربي واسع شايفين بيوت العربية وحجر موجودة، اذهب بتلك الحجرة فيها طعام في صندوق خشب، افتح الصندوق الخشب واستخرج املأ القربة طعام، هاي القربة اللي تجيبها ماء القربة، صب الماء في هذا الكوز واذهب املأها طعام حنطة حتى اذا رآك زوجي يظن انك تحمل ماء وانا عملي لله وانت عملك لله ما في خيانة، وانت رجع الطعام. فترك الماء صب الماء وراح ملأ القربة حنطة. سبحان الله في اثناء خروجه المرأة واقفة بحجابها على جانب وباب البيت مفتوح وكل شو اسمه، بعدين هو يدخل البيت دائما يدخل يعني يصب لهم ماء يملي لهم ماء، واذا زوجها الحجي رجع صدفة نسى شيئا ورجع يا سبحان الله. فرأى هذا الرجل السقاي في البيت يريد أن يخرج، قال له يا أبا فلان لماذا تريد أن تخرج؟ قال أنا جئت بماء وحرمكم تقول أنه ما نحتاج ماء أمس ذب الماء، وكلامه صحيح يعني كلها صحيح لا كذب ولا غش، لا المرأة غاشة ولا هو غاش. فالرجل قال له إذا لماذا تخرج الماء معك؟ رش الماء هنا في البيت الدنيا حارة والطقس حار، رش هو على رأس لا يقول له رش الماء. أنا بقى واقف الآن يطلب منا أن يرش الماء وهذا يعطيه فلوس أيضا يعطيه شهرية، هذا نسي أطفاله، رجل كريم وعزيز نسي أطفاله وجوعهم وكل شيء، صار يفكر بالحرمة الآن يمكن زوجها يتهمها بالخيانة. فبقى حائر والرجل يقول له رش الماء، هو ساكت. بعدين سحب القربة فتحها قرأ أبيات من عنده يخاطب نفسه، كن عن أمورك معرضة يا فلان، يحكي مع نفسه وهذا الحج يسمع، كن عن أمورك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة، فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء ولرب أمر مزعج لك في عواقبه رضا. صار يرش وإذا ما يرش ما شيء عجيب، الرجل أوقفه السوق قال طيب أنا من أول مرة قلت لك رش الماء، قال خلص أنا رشيت الماء اسمح لي أطلع، لكن عرف أنه معجزة وكرامة وهو رجل موالي لأهل البيت. والكرامة يا أخوة لاحظوها يعني شوف رب العالمين معك في كل لحظة، إذا سلمت أمرك إلى الله الله ما يتركك لا والله العظيم أبدا. قال أنا قلت لك رش الماء أدلقه، ما دلقت الماء إلا بعد أن قرأت هذه الأبيات. قال اسمح لي أعذرني أن أذهب، قال لا والله ما تخرج من البيت حتى تحكي لي القصة، حكى لي القصة. قال عجيب يا بنت الحلال أنت عملك لله، احمل الطعام الآن وتعالي معي نذهب إلى بيت هذا الرجل، عندك خبز إيه عندك خبز، عندك طعام عندك كذا طبخة شيء احملي احملي الحليب الكل شيء العجين. وأخذه صار يركض مع زوجته إلى بيت هذا الرجل، دخلوا البيت الأطفال شافوهم يبكون حالتهم مؤلمة، صار هذا الرجل جالس يعطيهم الطعام يؤنسهم وهذا معاه إلى أن هدأوا. التفت إلى السقاي قال له اسمع، الله الذي أنقذك من هذا الموقف وحول الحنطة هذه القمح حولها إلى ماء، ورب العالمين إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، شيء طبيعي هذا لحفظ ماء وجهك، والله بعد ما تشتغل بهذا العمل، أنا رجل تاجر الله منعم علي، أنا ناصفتك بكل أموالي قاسمتك بها لك نصف ما أملك من أموالي، وكن معي شريكا وأنا لا أحصل على شريك أحسن منك، ودعني أنا أربي هؤلاء الأولاد وأنت معي ويكونون من خدام أهل البيت. شوف الإنسان اللي لاحظ كيف يمشي وكيف يمشي، وقصتهم موجودة معروفة، وكيف الله سبحانه وتعالى مد في عمر هذا التاجر الحج، الله مد في عمره ورزقه ذرية صالحة لأنه قام بمواساة أخيه المؤمن رفع عنه هذا الألم. فكثير من العوائل يا أخوة، عوائل والله العظيم، أيتام، أرامل، كذا، سبحان الله. على كل حال بعضهم يحكي معك والدمعة بعينه، فلا تخلي يكمل الكلام، يعني إذا تستطيع لا تتركه يكمل الكلام. ولا تستوي الحسن ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا كان الله يأمرنا أن نقابل أعداءنا بهذه الأخلاق، فكيف نقابل بعضنا بعضا؟ احنا شلون؟ ونترك القال والقيل والغيبة والنميمة والبهتان. بعض المجالس هكذا، خصوصا بعض الديوانيات الله يحفظهم، لما يجلسون يأخذوا لهم شخصية من الشخصيات واحد يطرحوا أمامهم، تبدأ السكاكين والطعامات، لاحظ كيف؟ وممكن يجي بأثناء الحديث عنه فيستقبل واحد يقول له سبحان الله ابن الحلال بذكرك، الآن كنا نذكرك احنا، بس ما يقول له كيف كنا نذكرك وبأي حالة وبأي ترتيب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، نحتاج صبر، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، والله نحن حظنا عظيم، صدقوني. الذي يعرف الحق ويعرف أهل البيت ويمشي بهذا الطريق حظه عظيم، لكن شوف جزاء رب العالمين لأهل البيت ما هو؟ هذا الجزاء لنا نحن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شوف جزاء الإحسان كيف؟ أي ذلك الملك الذي خرج بجيشه ووزرائه، خرج للصحراء للصيد، ولاحت له ظبية وتبعها 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 حتى أخذته إلى غروب الشمس، فوجد نفسه في صحراء ليس معه أحد، هو ملك، وأخذه الجوع والعطش فأشرف على الموت، فرأى خيمة مضروبة في مكان ذهب إليها، رأى رجل شاب هناك، ولد شاب، ومعه أمه العجوز، وهم ما يملكون شيء، وإذا هذا دخل عليهم رأوا عليه آثار النعمة لكن جائع وعطشان، فاحتلبوا له عنز عندهم، احتلبوا له حليب شرب، قدموا له بعض خبز بعض الطعام ونام. فالأم قالت كيف نقابل هذا الرجل الخير؟ الولد قال والله احنا ما نملك الا هذه العنزة، فنذبحها له ونطبخ. قاموا ذبحوها طبخوها، قدموا له كل ما عندهم، قالت عندنا شيء من الطحين نعجنه، هذا كل ما عندهم قدموا لهذا الملك، فجلس اكل شبع ارتاح. وزراؤه وجيوشه اخذت تجوب الصحراء فوجدوا الملك هنا، قال لهم خذوا هذه المرأة وولدها في أحسن حال إلى مضاربنا، فإنهم أنقذوا حياتي وإلا أنا كنت من الهالكين، أنا خلصت. فجاءوا بهم إلى هناك، التفت الملك قال لوزرائه كم تقدرون أني أجازي هذا الشاب وأمه؟ أنا وصلت إلى الموت، أموت من الجوع والعطش، هل كان؟ وهذه المرأة هي وابنها أنقذ حياتي، كيف أجازيهم؟ واحد قال تعطيهم كل واحد 100,000 دينار، واحد قال كذا، واحد قال ذرة، واحد قال شيء، واحد قال هذا الولد تجعله عندك وزير، قال لا والله ما أنصفتموهما، هؤلاء قدما كل ما يملكان العقل والمنطق والضمير والوجدان يقول لي أني أقدم لهما كل ما أملك أيضا لأنهم أعطوني حياته، فأنا أولا أزوج ابنتي من هذا الولد الشاب حتى يكون هو من بعد الملك، ما يكون وزير فقط، وأجلسهما في أحسن القصور وإلا أنا كنت رايح، وأبين أن الله سبحانه وتعالى أنقذ حياتي ببركات هذين الشخصين الأم والولد، فأنا قدمت لهما. طيب هاي القصة يذكرها الشيخ النوري في دار السلام، أنا منها أطلع أشوف إذا كان ملك من سائر الملوك لما واحد ينقذ حياته. طبعا المقابلة لاحظوها بدقة، لاحظوها بدقة، هو واصل الى درجة انه يريد قطرة ماء فهذا يعطيه ماء ويعطيه ويعطيه فهو يجازيه. اذا كان جزاء الملك بهذا الشكل، بالله عليكم سلوا سؤال واحد، الحسين في ذاك يا ابا عبد الله، الامام الحسين ما الذي اعطى لله؟ هل ترك شيئا لم يعطه لله سبحانه وتعالى؟ هل ترك الحسين شيئا لم يعطه للاسلام؟ هل ترك الامام الحسين شيء ما اعطاه ما قدم لرب العالمين؟ كل مصائب الانبياء اذا تتفكرون فيها كلها نزلت على الامام الحسين، كل مصائب الانبياء. واقرأوا زيارة وارث ولاحظوا الامام الصادق ماذا يقول في زيارة وارث، يشير ايضا ان الحسين ورث مصائب الانبياء كلهم جميعا، كل المصائب ورث فلم يبقى شيء. فاذا الله سبحانه وتعالى اعطى للحسين عطاء كبير بحيث الذي يذكر الحسين ويبكي هذه الدمعة تطفئ طوفان من نار جهنم. لا تستكثر، لا والله لا تستكثر. الذي يزور الامام الحسين تستغفر له الملائكة الى يوم القيامة في الاخبار، له حجة وعمرة 10 حجج 100 حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج المستحب طبعا وليس الواجب لان تعددت الحجة. الذي يحضر مجالس الامام الحسين ويحيي هذه المجالس، الانسان عندما يبحث عن الاسلام وقلب الاسلام والله يجد ان مجلس الامام الحسين هو قلب الاسلام، هو الصميم، هو قطب الرحى اللي تدور حوله الامور. الحاجات تقضى بهذه المجالس، الحسرات لها معنى. المجالس الامام الصادق يقول اما اني لاحب تلك المجالس فاحيوا امرنا. المجالس اللي تحضرها الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، المجالس اللي يحضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل البيت، الإمام صاحب العزاء صاحب العصر والزمان، في كل المجالس يحضرها. وإذا ما يحضر فنظر على المجلس، الله يعلم ويشهد. وأنت تجلس في مكان ونظر الإمام الحج عليك، تتصور دعائك يرد؟ لا وحياتك، دعائك ما يرد أبدا. شوف هالمعاني هذه. الآن إذا تذكر الحسين وتشوف الملائكة كيف تبكي على الحسين، الأنبياء تبكي على الحسين، رسول الله يبكي على الحسين قبل مولده ويوم مولده وبعد ولادته، إلى أن يصير الإمام الحسين عمره سنة، ينزل من السماء 12 ملك من كبار الملائكة، كل واحد منهم يحمل قبضة من تراب كربلاء. وشوف هذه الروايات يذكرها المسلمون السنة والشيعة، وكل واحد منهم يقرأ عزاء على الحسين، وكل واحد منهم يضع يده على رأس الحسين والإمام الحسين في حجر جده الرسول، ويسمع كلام الملائكة ويسمع ويرى التراب الأحمر من كربلاء، هذا جبرائيل وهذا ميكائيل وهذا إسرافيل. فيطلع الرسول حتى إذا رأى الحسين أمامه كان يأخذه يقبله ويبكي ويبكي ويبكي. عبد الله بن عباس يقول قلوبنا تمزقت لبكاء رسول الله على الحسين، ما بقت أنا أحسست مرارتي تنشق من البكاء على الحسين. هكذا كان الإمام الحسين إلى آخر لحظة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاته هكذا مستلقا على قفاه والحسين على صدره، الحسن على يده اليمنى يقبله والحسين على صدره يشمه ويقول ما لي وليزيد ابن معاوية، لا بارك الله في يزيد. وهاي الروايات كلها يذكروها المسلمين يا جماعة، صدقوني لاحظوها، اقرأوا تاريخ ابن عساكر الأموي الدمشقي والطبري وابن الأثير وانظروا ماذا يقول المؤرخون. إلى يوم وفاة الرسول يذكر الحسين ويبكي عليه ويقول ما لي وليزيد ابن معاوية، ما لي وليزيد ابن معاوية. إلى آخر لحظة الحسين على صدر جده ودموعه تجري. هل معنى الذي الحوراء زينب يوم العاشر لما رأت الحسين بتلك الحالة قالت أبا عبد الله يوم على صدر المصطفى ويوم على التراب على الثرى، روحي فداك سيدتي يا زينب يا نور عيني. اي نعم. واحد يسأل الامام الحجة سلام الله عليه، يقول سيدي اي مصيبة عظيمة عليكم؟ تنقل القصة عن سيد مهدي دار العلوم رحمة الله على روحه الطيبة، هذا الرجل الذي كان يوفق بلقاء الامام ويتشرف بلقاء الامام في حرم الامام الحسين، واقف سيد مهدي بحر العلوم الكبير اللي قبل اكثر من 140 سنة توفي، فعند خطيب يقرأ له، حانت منه التفاتة سيد، هو عرف انه هذا السيد، لكن تلك الحالة ما يركز الانسان، هذه اسرار، فيقول له سيدنا اي مصيبة اعظم عليكم؟ مع ذلك عرف هذا الامام صاحب الامر يحكي معاه، اي مصيبة يوم عاشوراء او غير عاشوراء؟ قال يا سيد مهدي اعظم مصيبة علينا مصيبة وداع عمتي زينب للحسين، ما توجد مصيبة اعظم من وداع زينب. ولذلك على هذه القصة في رواية، توجد رواية انه واحد يوم الاثنين 27 مرة يذكر هذا او يقسم على الحسين باخته زينب بوداعها في ظهر عاشوراء للحسين، هذا الوداع العجيب، بحيث الامام الحجة دائما يذكر هذا الوداع ويبكي ويقول، لذلك الخطيب يقول اقرأ الوداع اقرأ كيف زينب ودعت الحسين. والله عندما تقرأ وداع زينب وتشوفه، احنا ما سامعين شيء عن وداعها، لما تتعمق بالتاريخ وبالكتب، واذا تشوف الحوراء زينب ماذا صنعت، الحسين واقف يطلب ثوب لا يرغب فيه احد، بعد ان وضع بردة النبي التحف بها، بعدين بعد ذلك صب درع النبي عليه، تقلد بسيفه العمامة عمامة الرسول لبسه، كذلك يطلب ثوب لا يرى فيه احد يجعله تحت ثيابه لئلا يجرد منه، فانه مقتول مسلوب. فتأتيه زينب بتبان، التبان هو ثوب قصير داخلي، الحسين يقول خي زينب هذا لباس من ضربت عليه الذلة، فجاءته بثوب اخر خرقه ولبسه تحت ثيابه. بذيك الحالة زينب كانت ترتعد كالسعفة إذ تلاعبها الريح، حتى الإمام الحسين خاف عليها أنها تموت في تلك الساعة. خشي عليها أن تموت، وضع يده على صدرها، شاف هذه لازم حالة خاصة تكون عن طريق الغيب، يستعمل طرق الغيب مع زينب، لان زينب الان تشوف الحسين يودعها ورايح بعد ما يرجع، لذلك وضع يده على قلبها، قال اخي زينب ربط الله على قلبك يا نور عيني، فصارت تقول اخي تذهب ودعتك الكافي، ثم وقعت على اقدام الامام تقبلهما، تقبل يديه ورجليه ودموعها تجري، والامام الحسين يبكي عليها. ثم خرجت ابنته سكينة بعد ما لاقاها، خرجت وهي صارخة ابا كأنك استسلمت للموت، قال بلى بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين، قالت ابا اجل ربنا الى حرم جدنا رسول الله. قبل ساعة سكينة كانت تطلب ماء من الحسين، الآن ما تطلب ماء، تطلب ستر، تقول له رجعنا الحرم جبنا رسول الله. وإذا بهالحالة أعراب يأتي من المدينة، شوف الإمام الحسين كيف، والامتحان العجيب. الإمام الحسين عنده بنت صغيرة اسمها فاطمة العليلة، كانت مريضة تركها عند أم سلمة في المدينة، هذه الطفلة العليلة كل يوم تقف بباب الدار، وضع خدها على باب الدار وتطلع اللي يروح واللي يجي لعله يأتي خبر من أبيها الحسين، لأن هي طلبت من أبيها الحسين أبا خذني معكم، قال بني أنا تركتك رحمة لحالك، طلبت أنه يكون عندها عبد الله الرضيع تأنس به،
الحسين قال كيف اترك عبد الله الرومي عندك؟ ما هذا من شهداء كربلاء، لازم انا احمل يوم عاشوراء ويذبح على الان هي واقفة تبكي، مر عليها اعرابي على ناقة، الان هذا الاعرابي اهل البيت يذكروه، هل هو اعرابي او ملك من الملائكة او من الاولياء؟ الله اعلم. المهم اهل البيت يذكرون الرواية هكذا. قال لها يا ابنة الحسين تبكين على من؟ قالت انا ابكي على والد الحسين، واهلي ذهبوا الى العراق الى كربلاء ولم يأتي منهم خبر. قال انا ذاهب الى كربلاء. قالت اذا عندك كتاب احمله الى ابي الحسين، الله يعلم ويشهد. الامام الحسين بذيك اللحظة يودع العائلة ويودع زينب ويودع سكينة، واذا بالحسين يرى غبار ثار من جهة الخيام على جهتهم وليس على جهة الاعداء، فانتظر لحظات واذا بالاعرابي وصل، سلم على الحسين رد عليه السلام، قال سيدي انا احمل رسالة كتاب من ابنتك فاطمة العليلة. واذا النساء تضج بالبكاء، بنات الحسين، فاطمة الصغرى سمعت اختها، سمعت باسمها فاطمة الكبرى، كذلك كل بنات الحسين وعائلة الحسين ضجوا بالبكاء، لان هذه محبوبة طفلة صغيرة مثل رقية، كانت شوية اكبر من رقية، وكانت مريضة وتركها الحسين. هاي اللي تخاطب الاعراب تقول له يا راكب اللي فوق سباقة الريح ريض وخذلي لابويا حسين قرطاس، ريض ريض وخذ لي لابوي حسين قرطاس، وقل له فاطمة تقوم الطيح. الحسين فتح الرسالة وقرأها، وإذا سلامه يحمل السلام، يقلها يا فاطمة خطك قرينا وسلامك لأخوتك وصلينا. بكى الحسين كثير لأن فاطمة العليلة تسلم على أخيها علي الأكبر، تقول للحسين أبا سلم على أخي علي الأكبر، قبله وسلم على عمي أبي الفضل العباس، سلامي لابن عمي القاسم. وإذا الرسالة تصل وكلهم صرعى على الرمضاء، يا فاطمة خطج قرينا وسلامك لخواتك وصلنا. ودعهم الامام الحسين وخرج الى المعركة. العائلة واقفة، مرت ساعات واذا انقطع صوت الحسين، فدار سؤال في المخيم بين النساء، ما لي لا ارى لابن امي شخصا ولا اسمع له صوت؟ قالت احداه لعل الخيل قد حالت بيننا وبينه. قالت زينب حاش ابن امي ان تضمه خيل او رجال. لما يئسن من هرولن الى المعركة، امامهن زينب كثيرة القلب، ها حتى وصلت الى ابي عبد الله الحسين، وقفت على رأسه، لما نظرت اليه ما عرفته، قالت اانت الحسين؟ اانت ابن والدي؟ الحسين سمع صوتها ما قدر يجاوبها من الضعف. قالت اخي ابا عبد الله ان حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد، اقسم عليك بحق امنا فاطمة وابينا علي الا ما كلمتني. قال اخي والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، اخي عودي الى الخيمة احفظي لي عيالي واطفالي، انا بغين لباري لك عيالك وبروح لسجد لك اطفالك، يا مفقود هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي بردود، وهم ياك الفرح والزرع هدوم السود.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. دعاء الحفظ لا تنسوه، أقرأه ولا ما أقرأكم إياه؟ بارك الله فيكم. دائما نحن مع الحسين ومع هذه المجالس نعطي مجال من حياتنا، ساعة ساعتين عشر ساعات تسهر للصبح، هذا تحفظك سنوات طويلة في ذريتك وأهلك وتفتح لك أبواب الخير إن شاء الله بحرمة الزهراء فاطمة وبمظلومية فاطمة وبدموعها وانكسار قلبها وانكسار ضلعها ومحسن جنينها السقط الذي وقع بين الحائط والباب. أسأل الله أن يدفع عنكم كل بلاء بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.